إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ننجو بها من النزغات ونرتفع بها إلى أعلى الدرجات لا إله إلا الله أفني بها عمري لا إله إلا الله أدخل بها قبري لا إله إلا الله ألقى بها ربي فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وإمامنا ومعلمنا ومرشدنا محمد قطب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض يا رب عن سادات ديننا وأئمتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سيدي شباب أهل الجنة الحسن والحسين وحمزة والعباس وأزواج النبي الطاهرات من الدبس والأرجاس وعن بضعة الرسول فاطمة الزهراء البتول وبقية الصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها الأحبة الكرام تكلمت في الجمعة الماضية مع حضراتكم عن عظمة الشريعة الإسلامية وأخذنا عنها مثالا بين لنا عظمة هذه الشريعة المحمدية وكان المثال مأخوذا من عقوبة الشريعة الإلهية لكي لا يقطع شك عند المسلم أن أعظم شريعة على الإطلاق هي شريعة الله المنزلة على حبيبه ونبيه محمد ولا يمكن في مقام كهذا أن نتكلم عن عظمة الشريعة من جميع جوانبها وبما أن المسلم انتابه شعور الحب واستمر في ذاته لهذه الشريعة بقي لنا أن نكمل كلامنا في موضوع آخر لكنه متعلق إن اليوم أيها الأحبة الكرام أقف مع حضراتكم لنتعرف
على عظمة العقيدة. فبدون عقيدة لا تكون شريعة. وبما أننا تعرفنا على عظمة شريعتنا فتعالى بنا نتعرف على عظمة عقيدتنا. وبالفعل كذلك أيضا فإنني سوف لن أستطيع في موقف كهذا أن أتكلم عن عظمة العقيدة من جميع جوانبها، لكنني سأختار مثالا عنها هو الذي صدرت الإشارة عنه في خطبتي هذا. إن المثال عن عظمة العقيدة هي كلمة واحدة نعيش فيها في هذه اللحظات، ألا وهي كلمة لا إله إلا الله. لا إله إلا الله أول ما أراد الله سبحانه وتعالى من نبيه عليه الصلاة والسلام أن يعلمه ويتعلمه ويعلمه هي لا إله إلا الله. من خلالها نتعرف على عظمة العقيدة، العقيدة التي نساها أو تناساها الكثير من العباد في هذه الأيام. قال الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام: فاعلم، فاعلم ماذا أعلم يا رب؟ فاعلم أنه لا إله إلا الله. ولم يزد ربنا سبحانه وتعالى على ذلك في أول الأمر، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام أشار لأتباعه أن هذه الكلمة هي ليست كلمتي فحسب، وإنما قال عليه الصلاة والسلام: خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. وعندما أتيت إلى المصادر والكتب والمراجع وأقوال المفسرين، عندما أتيت إلى كل ذلك منذ أن بدأت أعد هذه الخطبة وحتى قبل لحظات ودقائق، وجدت أيها الأحبة الكرام أن مفتاح الأمان هي لا إله إلا الله، ومفتاح الإسلام لا إله إلا الله، ومفتاح المغفرة والجنة لا إله إلا الله. كيف ذلك؟ مفتاح الإسلام لا إله إلا الله جعل ربنا سبحانه وتعالى ونبينا عليه الصلاة والسلام أن من قال لا إله إلا الله داخلا في عداد المسلمين فهي مفتاح الإسلام. لا يمكن لشخص كان كافرا على الإطلاق أن يكون مسلما إلا إذا أتى بمفتاح الإسلام، فكان مفتاح الإسلام هي لا إله إلا الله. لكي نتعرف على عظمة العقيدة الإسلامية في جزئية واحدة منها، وجعل الله سبحانه وتعالى بعد أن جعل مفتاح الإسلام لا إله إلا الله كما جاء ذلك في أحاديث كثيرة تحفظونها عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كما في الصحيحين وغيره من الأحاديث الكثيرة الطويلة، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بني الإسلام على خمس، وكان أول ما بني عليه من قوله عليه الصلاة والسلام شهادة أن لا إله إلا الله في كثير من الأحاديث. ولا نريد أن نستغرق بشيء يفهمه الجميع أو نكرر شيئا يعرفه الجميع، فكان مفتاح الإسلام الله التي هي اليوم صلب العقيدة الإسلامية الصحيحة التي ضيعها الكثير من الناس. ولا نقول أن الكثير ضيعوها عمدا، لا والله، وإنما جهلا بأن عظمة العقيدة هي الامتداد الحقيقي لعظمة الشريعة الإسلامية. ثم رتب الله جل جلاله في القرآن الكريم ونبيه عليه الصلاة والسلام رتب على أن لا إله إلا الله مبتدا الإسلام، رتب على أن لا إله إلا الله هي مفتاح الأمان بشطريه، مفتاح الأمان القلبي ومفتاح الأمان الجسدي. فمن عرف لا إله إلا الله علم جيدا أنه لا غير الله يستطيع أن يحد من رزقه، ومن علم أن لا إله إلا الله علم أن لا يستطيع غير الله أن يقرب أجله، ومن علم أن لا إله إلا الله علم أن لا غير الله يستطيع أن يركعه، لأنه عاش مع لا إله إلا الله فحصل على اطمئنان نفسي وتحقق له الرضا. والرضا إذا تحقق في القلب فقد أمنت واطمأنت. وكذلك جعلها ربنا سبحانه وتعالى الأمان الجسدي مفتاحا للأمان الجسدي. كيف ذاك يا إخوة الإيمان؟ ذاك ما رأيناه من خلال القرآن الكريم ومن خلال سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك الصحابي كان في معركة فاصلة، هنا جيش المسلمين وهناك جيش الكافرين، فانفرد بمشرك من المشركين فتبع هذا المشرك أين ذهب. هذا وهذه القصة وهذا الحديث ليس حديث زيد أسامة بن زيد، لا، فتبعه حتى أنا في سفوح جبل من الجبال، يعني هرب هذا المشرك إلى سفوح جبل من الجبال فتبعه المسلم، فأتى وقد انقض عليه فقال هذا الرجل المشرك، قال له أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ولا يشك عاقل أبدا أن هذا الموقف هو موقف قتال خوفا عنه، لا يشك إذن عاقل أنه قالها خوفا. فما أن كان من الصحابي حتى قتله، فأنزل الله تبارك وتعالى قوله من عليه، وما ينزل الله سبحانه وتعالى كلاما من عنده على قلب محمد إلا لأمر هام جدا. فقال الله سبحانه وتعالى لمحمد ثم تلا محمد على أتباعه بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تلقوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عند الله المغانم، ثم قال بعد ذلك كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. نزل العتاب من الله تبارك وتعالى لتدل هذه الحادثة على أن لا إله إلا الله هي الأمان الجسدي. وهذا ما حدث في القصة المعروفة لأسامة بن زيد، وهذا ليس غضب الله وإنما غضب رسوله صلى الله عليه وسلم، عندما مرت معه نفس هذه الحادثة فبدل وكان حبه وابن حبه، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا أسامة، أقتلت رجلا؟ قال: لا إله إلا الله. فقال: يا رسول الله، قالها خوفا؟ قال: فماذا تقول بلا إله إلا الله إن أتتك يوم القيامة؟ مفتاح الإسلام ومفتاح الأمان، وهي مفتاح المغفرة والجنة يا إخوة الإيمان، مفتاح المغفرة والجنة، لكي نعلم حقيقة عظمة عقيدة الإسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام أشار على أنها مفتاح المغفرة والجنة بقوله الذي ذكرناه: خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. ولما نادى موسى ربه، كريم الله، نادى ربه، قال: يا رب، يا رب، دعني ذكرا أذكره لك هو من أفضل الذكر عندك. يا رب، دعني ذكرا أذكره هو من أفضل الذكر عندك. فقال الله لموسى: يا موسى، قل لا إله إلا الله. كم مرة في اليوم نقول لا إله إلا الله ونذكر ربنا بهذه الكلمة؟ فقال موسى: يا رب، الناس كلهم، يقولون لا إله إلا الله، هذا ليس ذكرا خاصا بي، ما هذا الذي أردته؟ هذا شيء معروف لنا، هذه خطبة معروفة، نحن نعرف لا إله إلا الله. والله جل جلاله يقول لكريمه: يا موسى، لو وزنت السماوات السبع والأرضين في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. الله، لمالت بهن يا موسى. ولذلك إخوة الإيمان والعقيدة، إن هذا هو موضوع هو الأساسي في عقيدة المسلم الصحيحة، لأنه عرف جيدا أن مفتاح الإسلام لا إله إلا الله، ومفتاح الأمان لا إله إلا الله. كيف بعد كان مفتاح الأمان؟ المشركون والمنافقون عندما كانوا بعد أن قالوا لا إله إلا الله، المنافقون قالوا لا إله إلا الله وكانوا يعيشون مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الصحابة كانوا يعرفون المشركين والمنافقين، فماذا قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا له: إن هذا هو رأس المنافقين. قال لهم: ماذا تريدون؟ قالوا: أفلا تأمرنا بقتله؟ رأس المنافقين يعيش بين ظهرانيهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يعيش بين ظهرانيهم آنذاك أيضا. فقال لهم: كلا، لا تقتلوهم حتى لا يقال أن محمدا يقتل أصحابه. فكانت مفتاح الأمان يا إخوة الإيمان لا إله إلا الله، حتى أن الله يعلم أنهم منافقين. في سورة المنافقون قال الله جل جلاله: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. الله يعلم. ولكن العجيب وانتبهوا لذلك في هذه الآية أن فيها جملة اعتراضية. وذكرنا مرارا وتكرارا أن الجملة الاعتراضية هي الجملة التي إذا رفعت من الكلام فإن الكلام يبقى تاما. فكان المفترض لو لم تأتي هذه الجملة الاعتراضية أن يقول الله تبارك وتعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إن المنافقين لكاذبون. كان يفترض أن يقول ذلك دون أن يأتي بجملة اعتراضية، لكنه أتى بجملة اعتراضية وهي والله يعلم إنك لرسوله، حتى لا يدعي داع بعد ذلك لو لم تأتي هذه الجملة الاعتراضية فيقول إن الله أقر المشركين والمنافقين بأن محمدا ليس برسول، فيقول لهم كيف ذاك؟ فيقولون قالوا إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إن المنافقين لكاذبون، أي إنك لست محمدا. وعند ذلك لو بقيت الآية على ذلك لتمسك بها أعداؤنا ولتمسك بها المستشرقون من أجل أن ينفوا رسل محمد صلى الله عليه وسلم ومن أجل أن ينفوا نبوته. لذلك جاءت هذه الآية الكريمة بهذه البلاغة العجيبة التي إن دلت على شيء فإنما تدل على عظمة العقيدة الإسلامية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعظم العقيدة في قلوبنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، اهل الثناء والمجد وكلنا لك عبد. إخوة الإيمان اعلموا علما يقينا أن الله أمرنا بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه وثلث من العالمين بإنسه وجنه، فقال قولا كريما تعظيما لقدر نبينا وتفهيما لنا وتعليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد حتى ترضى، اللهم صل على محمد حتى يرضى. إخوة الإيمان، قال المفسرون رحمهم الله إن الإيمان بالعقيدة الإسلامية المنبثقة من كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله محمد رسول الله هي القضية الكبرى وهي القضية الأساسية وهي القضية العظمى التي من أجلها أرسل الله الرسل جميعا. وما عرف مؤمن حقيقة لا إله إلا الله التي قال عنها النبي: من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه دخل الجنة. ما عرف المؤمن حقيقة لا إله إلا الله إلا وعرف كيف تتعامل مع عباد الله، وما عرف حقيقة لا إله إلا الله إلا كيف يتعامل إلا تعلم كيف يتعامل مع عباد الله، وما عرف حقيقة وتعلم كيف يتعامل مع الله.
يوم أن كان الفرس يسيطرون على اليمن وكان الروم يسيطرون على الشام، كان يستطيع أن يبدأ مع هؤلاء الجم الغفير من جزيرة العرب بإعلانه عن القومية العربية التي توحدهم، فيتوحد العرب من أجل أن يأخذوا حقوقهم مما سلب منهم في بلاد اليمن والشام وغيرها. وبالفعل كان لو أعلنها كذلك لاجتمعوا عليه. لماذا؟ لأنه هم الذي اختاروه في أن يكون حكما في وضع الحجر الأسود في زمن الجاهلية قبل أن يبعث، لأنه كان المعروف بالصادق الأمين. وبالفعل إخوة الإيمان أخذوا نبينا حكما في وضع الحجر الأسود وأخذوا برأيه، لكن الله أبى إلا أن يكون الانطلاق مبتدئا بلا إله إلا الله. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعرفنا بحقيقة لا إله إلا الله، عند ذلك من عاش عليها ومات عليها ولقي الله عليها كان لسان حاله يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. اللهم اجعلنا من هؤلاء، اللهم اجعلنا من هؤلاء، اللهم اجعلنا من هؤلاء، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا ديناً إلا قضيته، ولا أسيراً إلا فككته، ولا معتبراً إلا أخرجته، ولا بيتاً إلا رحمته، ولا مريضاً إلا شفيته، ولا قائداً إلا وددته، ولا مظلوماً إلا نصرته، ولا ظالماً إلا قصرته. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر يا رب أعداء الدين. اللهم اجعل هذا البلد يا رب، اللهم اجعل بلدنا لقمة الأمين آمنا مطمئنا وخذا رخيصا مدفوعا عنه الغلاء والوباء والفتن والمحن يا رب، والقتل والهرج والمرج ما ظهر منها وما بطن. اللهم انا نسالك ان ترزق بلدنا الامان وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارخص اسعارنا، اللهم امن اوطاننا، اللهم نق سوائرنا، اللهم ما سالناك من خير فاعطنا، وما لم نسالك فابتدرنا، وما قصرت عنه امالنا يا اكرم الاكرمين. اللهم وحد صفنا واجمع شملنا وقو شوكتنا وانصرنا من عادانا، اللهم وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا الى النار مصيرنا. اللهم ان لنا اخوة في الشام يساهون سوء العذاب. اللهم يا اللهم يا اللهم يا كلهم عونا ونصيرا يا اكرم الاكرمين، كلهم عونا ونصيرا يا رب يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا مجيب دعوة المضطرين يا الله. نحن المضطرون اليك يا رب، نحن المضطرون اليك يا الله، نحن المضطرون اليك يا اكرم الاكرمين. فلا تردنا خائبين ولا من باب جهدك وطردين محرومين يا الله. اللهم يا رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وللجماعه الحاضرين اجمعين ولوالديهم. اللهم ولمن انشا هذا المكان وكل من عمل فيه لله من خير واحسان، ولمن اعلمنا واحسن الينا، ولمن احبنا لله واحببنا الله ولمن أوصانا بدعاء الخير وأوصيناه يا رب ولمشايخنا وعلمائنا حيهم وميتهم ذريهم وكبيرهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين